الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: ليس على العوام أضر من سماعهم علم الكلام، وإنما ينبغي أن يحذر العوام من سماعه والخوض فيه، كما يحذر الصبي من شاطئ النهر خوف الغرق. وربما ظن العامي أن له قوة يدرك بها هذا، وهو فاسد، فإنه قد زل في هذا خلق من العلماء، فكيف العوام؟ وما رأيت أحمق من جمهور قصاص زماننا، فإنه يحضر عندهم العوام الغشم، فلا ينهونهم عن خمر وزنا وغيبة، ولا يعلمونهم أركان الصلاة ووظائف التعبد، بل يملؤون الزمان بذكر الاستواء وتأويل الصفات، وأن الكلام قائم بالذات، فيتأذى بذلك من كان قلبه سليما. وإنما على العامي أن يؤمن بالأصول الستة: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويقنع بما قال السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق، والاستواء حق والكيف مجهول. وليعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكلف الأعراب سوى مجرد الإيمان، ولم تتكلم الصحابة في الجواهر والأعراض، فمن مات على طريقهم مات مؤمنا سليما من بدعة، ومن تعرض لساحل البحر وهو لا يحسن السباحة فالظاهر غرقه. قال رحمه الله تعالى: أشد الناس جهلا منهوم باللذات، واللذات على ضربين: مباحة ومحظورة. فالمباحة لا يكاد يحصل منها شيء إلا بضياع ما هو مهم من الدين، فإذا حصلت منها حبة قارنها قنطار من الهم، ثم لا تكاد تصفو في نفسها، بل مكدراتها ألوف، فإذا صور عدمها بعد انقضائها وبقاء هذه الألوف المكدرة، صار التصوير مغلصما للهوى، أي ذابحا له، محزنا للنفس. فإن أنفت، أي عزفت، أنفت من الأسف على الدوام ما لا تحويه صفة، فهي تغر الغمر وهو الساذج الذي لا علم له ولا تجربة، وتهدم العمر وتديم الأسى. ومع هذا فالمنهوم كلما عب من لذة طلب أختها، وقد عرف جناية الأولى وخيانتها، وهذا مرض العقل وداء الطبع، فلا يزال هذا كذلك إلى أن يختطف بالموت، فيلقى على بساط ندم لا يستدرك. فالعجب ممن همته هكذا مع قصر العمر، ثم لا يهتم بآخرته التي لذتها سليمة من شائب، منزهة عن معايب، دائمة إلى الأمد، باقية ببقاء الأبد، وإنما يحصل تقريب هذه بإبعاد تلك، وعمران هذه بتخريب تلك. فوعجب لعاقل حصيف حسن التدبير فاته النظر في هذه الأحوال، وغفل عن التمييز بين هذين الأمرين. وإن كانت اللذة معصية انضم إلى ما ذكرناه عار الدنيا والفضيحة بين الخلق وعقوبة الحدود وعقاب الآخرة وغضب الحق سبحانه. بالله إن المباحات تشغل عن تحصيل الفضائل، فذم ذلك لبيان الحزم، فكيف بالمحرمات التي هي غاية الرذائل؟ نسأل الله عز وجل يقظة تحركنا إلى منافعنا وتزعجنا عن خوادعنا، إنه قريب. قال رحمه الله تعالى: تأملت على الخلق وإذا هم في حال عجيبة، يكاد يقطع معها بفساد العقل، وذلك أن الإنسان يسمع المواعظ وتذكر له الآخرة فيعلم صدق القائل فيبكي وينزعج على تفريطه ويعزم على الاستدراك، ثم يتراخى عمله بمقتضى ما عزم عليه. فإذا قيل له: أتشك فيما وعدت به؟ قال: لا والله. فيقال له: فاعمل. فينوي ذلك ثم يتوقف عن العمل، وربما مال إلى لذة محرمة وهو يعلم النهي عنها. ومن هذا الجنس تأخر الثلاثة الذين خلفوا ولم يكن لهم عذر، وهم يعلمون قبح التأخر. فتأملت السبب، مع أن الاعتقاد صحيح والفعل بطيء، فإذا له ثلاثة أسباب: أحدها رؤية الهوى العاجل، فإن رؤيته تشغل عن الفكر فيما يجني، والثاني التسويف بالتوبة، فلو حضر العقل لحذر من آفات التأخير، فربما هجم الموت ولم تحصل التوبة. والعجب ممن يجوز سلب روحه قبل مضي ساعة ولا يعمل على الحزم، غير أن الهوى يطيل الأمد. وقد قال صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع، أخرجه أحمد وابن ماجه والبخاري في التاريخ، وهو حديث حسن. وهذا نهاية الدواء لهذا الداء، فإنه من ظن أنه لا يبقى إلى صلاة أخرى جد واجتهد. والثالث رجاء الرحمة، فيرى العاصي يقول: ربي رحيم، وينسى أنه شديد العقاب، ولو علم أن رحمته ليست رقة، إذ لو كانت كذلك لما ذبح عصفورا ولا آلم طفلا. وعقابه غير مأمون، فإنه شرع قطع اليد الشريفة بسرقة 5 قراريط، وقد كانت اليد شريفة قبل أن تسرق، كما قال أحدهم: لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. لو علم المرء ذلك وهو يهم بالمعصية أو أثناء مواقعتها لجد وأناب. فنسأل الله عز وجل أن يهب لنا حزما يبت المصالح جزما. قال رحمه الله تعالى: نظرت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لبس الخاتم ثم رمى به وقال: شغلني. ونظري إليكم ونظري إليه، كما أخرج أحمد والنسائي بإسناد صحيح. ونظرت في قوله صلى الله عليه وسلم: هذا رجل يتبختر في حلته مرجلا جمته، خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، وهو في الصحيحين. فرأيت لما نظرت أنه لا ينبغي للمؤمن أن يلبس ثوبا معجبا ولا شيئا من زينة، لأن ذلك يوجب النظر إلى النفس بعين الإعجاب، والنفس ينبغي أن تكون دليلة للخالق. وقد كان قدماء الأحبار في بني إسرائيل يمشون على العصي لئلا يقع منهم بطر في المشي. ولما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام قال: ألهتني هذه عن صلاتي، كما في الصحيحين. وهذا كله يوجب الإعراض عن الزينة، وما يحرك إلا الفخر والزهو والعجب، ولهذا حرم الحرير. وأقول على أسباب هذا: إن المرقعات التي يتنوق أي يتأنق فيها المتصوفة بالسوارك والتلميع ربما أوجبت زهو اللابس، أي زهوه، إما لحسنها في ذاتها أو لعلمه أنها تنبئ عنه بالتصوف والزهد. وكذلك الخاتم في اليد وطول الأكمام والنعال الصرارة ولا أقول إن هذه الأشياء تحرم، بل ربما جلبت ما يحرم من الزهو أي الزهو. فينبغي للعاقل أن يتنبه بما قلت في دفع كل ما يحذر من شره. وقد ركب ابن عمر رضي الله عنهما نديبا وهو السريع من الإبل، فعجبه مشيه، فنزل وقال: يا نافع، أقله في البدن، وهي النوق التي تهدى للبيت الحرام. قال رحمه الله تعالى: من أراد اجتماع همه وإصلاح قلبه فليحذر من مخالطة الناس في هذا الزمان، فإنه قد كان يقع الاجتماع على ما ينفع ذكره، فصار الاجتماع على ما يضر. وقد جربت على نفسي مرارا أن أحصرها في بيت العزلة فتجتمع هي، ويضاف إلى ذلك النظر في سير السلف فأرى العزلة حمية، والنظر في سير القوم دواء، واستعمال الدواء مع الحمية عن التخليط نافع. فإذا فسحت لنفسي في مجالسة الناس ولقائهم تشتت القلب المجتمع، ووقع الذهول عما كنت أراعيه، وانتقش في القلب ما قد رأته العين، وفي الضمير ما تسمعه الأذن، وفي النفس ما تطمع في تحصيله من الدنيا. وإذا جمهور المخالطين أرباب غفلة، والطبع بمجالستهم يسرق من طباعهم، فإذا عدت أطلب القلب لم أجده، وأروم ذاك الحضور فأفقده، فيبقى فؤادي في غمار ذلك اللقاء للناس أياما حتى يسلو الهوى. وما فائدة تعريض البناء للنقد؟ فإن دوام العزلة كالبناء، والنظر في سير السلف يرفعه، فإذا وقعت المخالطة انتقض ما بني في مدة في لحظة واحدة، وصعب التلافي وضعف القلب. ومن له فهم يعرف أمراض القلب وإعراضه عن صاحبه وخروج طائره من قفصه، ولا يؤمن على هذا المريض أن يكون مرضه هذا سبب التلف، ولا على هذا الطائر المحصور أن يقع في الشبكة. وسبب مرض القلب أنه كان محميا عن التخليط، مغذوا بالعلم وسير السلف فخلط، فلم يحتمل مزاجه فوقع المرض. فالجد الجد، فإنما هي أيام، وما نرى من يلقى ولا من يؤخذ منه ولا من تنفع مجالسته، إلا أن يكون نادرا ما أعرفه. ما في الصحاب أخو وجد نطارحه، حديث ندد ولا صب نجاريه. فالزم خلوتك وراعي ما بقيت، وإذا قلقت النفس مشتاقة إلى لقاء الخلق فاعلم أنها بعد كدرة، فرضها ليصير لقاؤهم عندك مكروها، ولو كان عندها شغل بالخالق لما أحبت الزحمة. كما أن الذي يخلو بحبيبه لا يؤثر حضور غيره، ولو أنها عشقت طريق اليمن لم تلتفت إلى الشام. قال رحمه الله تعالى: تأملت وقوع الشدائد بالمؤمن ووجه الحكمة في ذلك، فوجدت المراد إقامة القلب على باب الرب سبحانه وتعالى. فالشدائد توجب اللجأ والتضرع والاستعانة بالمبتلي، وكلما اشتدت زاد اللجأ وقوي الانقطاع إليه عمن سواه. فإذا كشف الشدائد أوجب ذلك الكشف قيام القلب على باب الشكر. ولولا الشدائد ما عرف أثر زوالها، فإن العافية لا يعلم مقدارها إلا عند المرض، كما قال القائل: ولولا الهجر ما حمد التداني. فبان بهذا أن النعم في الشدائد أكثر منها في السلامة، لأن الطبع يسرح في تأدية السلامة غافلا عن المنعم، فإن ذكره فبقلب غافل، وإن شكره فلا عن حرقة، والبلايا تزعج إزعاجا، والشكر على زوالها يوجب قلة حضور وإخلاص حمد. هذا مع ما يدخر من الأجر على البلاء للمؤمن، فسبحان من في طيع تسافه إسعافه، ونعم الشيء يوجب إقبال العبد على معبوده. فإذا البلاء نعم، فافهم هذا وقد زال التأفف بالنوازل. قال رحمه الله تعالى: وأعجب من عقل يقوى حتى يبلغ إلى مرتبة إثبات الإله وإصلاح أمر الدنيا وحفظ البدن والاحتيال في المعاش بصنوف التصرف، ثم يقهره الهوى فيقف مع أخص النقائص وأسف لجوهر بيع بغير ثمن، يدخل إلى هذا الكون ويجلي عليك عرائس الموجودات ويعرض الأرباح ويحرك للخدمة ويقرب إلى باب الملك، فيصيرك ميلك إلى الهوى كالساهي، كأنك لا تدري ما قيل فتخرج أقبح حالا مما دخلت. أترى لو عرفت الجبال ما عرفت، أما تذكرت؟ أف لمن لا يأنف من سبق حيوان بهيم له بالتأدب بمضي النهار، وهمتك جمع الحطام، ويذهب الليل على جفنك في المنام، وغاية أمرك قضاء وطر من شهوة، ما لك مع قوام الليل بضاعة، ولا لك مع الصوام تجارة، ولا في أهل المعرفة نصيب، وحسرة على ميت وهو حي، وعلى دفين وهو يمشي على وجه الأرض، وعلى جماد يتحرك. قال رحمه الله تعالى: تفكرت في سبب هداية من يهتدي، وانتباه من يتيقظ من رقاد غفلته، فوجدت السبب الأكبر اختيار الحق عز وجل لذلك الشخص، كما قيل: إن أرادك لأمر هيأك له. فتارة تقع اليقظة بمجرد فكر يوجبه نظر العقل، فيتلمح الإنسان وجود نفسه فأعلم أن لها صانعة، وقد طالبه بحقه وشكر نعمته وخوفه عقاب مخالفته، ولا يكون ذلك بسبب ظاهر. ومن هذا ما جرى لأهل الكهف إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، وفي التفسير أن كل واحد منهم ألف أي وجد في قلبه يقظة، فقال: لا بد لهذا الخلق من خالق. فاشتد كرب بواطنهم من وقود نار الحذر، فخرجوا إلى الصحراء فاجتمعوا عن غير موعد، فكل واحد يسأل الآخر: ما الذي أخرجك؟ فتصادقوا. ومن الناس من يجعل الخالق عز وجل عنده لذلك السبب الذي هو الفكر والنظر سببا ظاهرا، إما عن موعظة يسمعها أو يراها، فيحرك هذا السبب الظاهر فكرة القلب الباطنة، ثم ينقسم المتيقظون، فمنهم من يغلبه هواه ويقتضيه طبعه ما يشتهي مما قد اعتاده، فيعود القهقرى ولا ينفعه ما حصل له من الانتباه، فانتباه مثل هذا زيادة في الحجة عليه. ومنهم من هو واقف في مقام المجاهدة بين صفين: العقل الآمر بالتقوى والهوى المتقاضي بالشهوات. فمنهم من يغلب بعد المجاهدات الطويلة فيعود إلى الشر ويختم له به، ومنهم من يغلب طارة ويغلب أخرى فجراحاته لا في مقتل، ومنهم من يقهر عدوه فيسجنه في حبس، فلا يبقى للعدو من الحيلة إلا الوساوس، ومن الصفوة أقوام، مذ تيقظوا ما ناموا، ومذ سلكوا ما وقفوا. فهمهم صعود وترق، وكلما عبروا مقاما إلى مقام رأوا نقص ما كانوا فيه فاستغفروا. ومنهم من يرقى عن الاحتجاج إلى مجاهدة، إما لخسة ما يدعو إليه الطبع عنده ولا وقع له، وإما لشرف مطلوبه فلا يلتفت إلى عائق عنه. وعلم أن الطريق الموصلة إلى الحق سبحانه ليست مما يقطع بالأقدام، وإنما تقطع بالقلوب. والشهوات العادلة قطاع الطريق، والسبيل كالليل المدلهم، غير أن عين الموفق بصر فرس، لأنه يرى في الظلمة كما يرى في الضوء. والصدق في الطلب منار، أين وجد دل على الجادة، وإنما يتعثر من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد. فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: عجبت لمن يعجب بصورته ويختال في مشيته وينسى مبدأ أمره، إنما أوله لقمة ضمت إليها جرعة ماء، فإن شئت فقل كسيرة خبز معها ثمرات وقطعة من لحم ومذقة من لبن وجرعة من ماء ونحو ذلك، طبخته الكبد فأخرجت منه قطرات مني فاستقر في الأنثيين فحركتها الشهوة فصبت فبقيت في بطن الأم مدة حتى تكاملت صورتها، فخرجت طفلا يتقلب في خرق البول. وأما آخره فإنه يلقى في التراب فأكله الدود، ويصير رفاة تسفيه السوافي، وهي الرياح التي تحمل الرمال وتنثرها. وكم يخرج تراب بدنه من مكان إلى مكان آخر، ويقلب في أحوال إلى أن يعود فيجمع. هذا خبر البدن، إنما الروح عليها العمل. فإن تجوهرت بالأدب وتقومت بالعلم وعرفت الصانع وقامت بحقه، فما يضرها نقض المركب. وإن هي بقيت على صفتها من الجهالة شابهت الطين، بل صارت إلى أخس حالة منه. قال رحمه الله تعالى: طريقتان بنيتا على جرف هار، الزهد والقصص. فترز هذا لقلة علمهم يبنون أمورهم على الأحاديث الضعاف والكذب والتي لا أصل لها. فربما رأيت زاهد لا يزيد على جبة الصوف، ويبني على حديث يروى: من ترك ثيابا حسانا خيره الله من الحور العين، وهذا موضوع مكذوب. فلو بلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة اشتريت له ب27 بعيرة، وأن تميما الداري اشترى حلة ب1000 درهم كان يصلي فيها بالليل، لو بلغ هذا وبلغ لقصر عنه. وربما قال: قد لبس عمر إزارا فيه 12 رقعة، وكان علي يلبس الثوب الدون، ويقول: هو أجدر أن يقتدي بي المرء المسلم. فهذا لا ينكر، غير أن القوم فعلوا هذا في بعض الأوقات، وكان هذا عادة لهم لا يستمرون بها، ولا تعجز أبدانهم عن حملها لكونها عادة، لأنهم ما قصدوا ما يقصده المتزهد من لبس ثوب يصير به شهرة ويعجز بدنه عن حمله. ولا أنكر القنوع باليسير، وإنما أنهى عن شهرة أو حمل على النفس ما تعجز عنه. وربما رأيت الزاهد لا يأكل تفاحة ويقول: الدنيا مذمومة، فأحمل على نفسه ما تعجز عنه. وأحرمها قواها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الحلوى والعسل والدجاج وغير ذلك. وقد كان جماعة ممن يتبرك بهم من الزهاد يحملون على أنفسهم فوق الطاقة، كما روينا عن فلان أنه بقي 40 سنة يشتهي باذنجانة فلا يأكل ويقول تركت هذا لله، وعن فلان أنه بقي 70 سنة لا يضع جنبه الأرض، وعن فلان أنه نظر إلى امرأة فلطم عين نفسه فنفرت. أشياء يكره ذكرها عن قوم ظننا بهم حسن، ولكن الشرع لا يحابى فيه. هؤلاء عصاة الله تعالى بمنعهم نفوسهم ما يصلحها من الاضطجاع والنوم وغير ذلك، ثم قد جعل في النفس ميل إلى ما يصلحها، فتارة تميل إلى الحامض وتارة إلى الحلو، فهي أهدى إلى مصالحها، فإذا منعها الإنسان ذلك منعها حقها. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا. وهل سمع الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مثل هذا؟ وإنما قل علم أقوام فظنوا أن في نفس الترك قربة، وإنما القربة بترك ما شك فيه لشبهة أو لما يخاف عاقبته. فافهم هذا ولا تغترر بقول معظم في النفس من الزهاد قل علمه. والطريقة الثانية طريقة القصاص، فإنهم لقلة علمهم يروون الأحاديث الموضوعة ويفسدون بها قلوب الناس، ويزينون أحوال الزهاد فيخرجونها مخرج المدح، فترى العامية يميل إلى ذلك فيفسد عليه بدنه ونفسه. وربما قالوا من اشترى شيئا إلى شهر فهو طويل الأمل، وينسون أن شعيبا استأجر موسى 10 سنين، ويقولون من قال هذا الطعام يضرني فقد أشرك، وينسون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني فالآن حين انقطاع أبهري، ويذمون من يجمع المال وينسون ما كان لطلحة والزبير. وشرح هذا يطول، إلا أني أقول التحقيق في هذا رفض فضول العيش الشاغلة عن الطاعة المورثة للعجب المؤثرة في النظر والغفلة. فأما حرمان النفس حظوظها التي بها يكون قوامها فليس من الشريعة في شيء، وإنما هي رهبنة وليست من شريعتنا. فإذا أردت تحقيق هذا فتأمل على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته رضي الله عنهم، وانظر هل سمعت عنهم بمثل ما أبدعه المتزهدون من تقليل المطعم والاقتصاد على جلف الخبز من غير أدم، وإنما حدثت بدعة. فإن قلت فقد كان عمر لا ينقل الدقيق، قلت هذا شيء ألفه القوم فلم يؤثر عندهم، فإن كنت ألفت الصوف بحيث لا يؤذيك فلا أمنعك، إنما أمنع مترفا يدخل في طريقة التزهد فيحمل على نفسه ما لا يطيق، أو خاصا يحرض الناس على مثل ذلك، ويبنيان جميعا على أحاديث واهية والصحيح منها قليل وله فقه ووجوه. فنسأل الله عز وجل الفقه الذي به يتخلص المشتبه ويطلع على بواطن الأمور بمنه وكرمه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.